خضعت على كلام الله عليه السلام في البحث الخاص في صلاة الجمعة قد وصل إلى قول الشارح وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين. وهذا الحديث تتمة لحديثه السابق المتعلق بما يجب أثناء الخطبة. وتقدم أن مما يجب أثناء الخطبة أو ما يجب في الخطبة النية والعربية والترتيب بين الأجزاء والموالاة وقيام الخطيب مع الخضراء والجلوس بينهما وإسماع العدد المعتبر. تعالى كلام في بعضها إلا أن هذا ما ذهب إليه الشارح. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين أيضا أشار أيضا أشير إلى مثلي هذا الأمر عليكم السلام وما وقع فيه باعتبار أن الشارح قد أشار إلى هذه القضية بقوله في أصح القولين والستر كل ذلك للاتباع وإصغاء من يعتبر سماعه من المأمومين. وهكذا يعني هذه القضايا الأخرى. وطبعا الستر حاله كحال بقية الأمور التي وردت أن من كان يقوم بمثل هذه الأعمال كان هكذا باعتبار أن القضية في أكثر مفاصلها كان يقال فيها بالتأسيب والاتباع. وهذا من الأمور التي يمكن القول بأنها كافيا بمن ورد عنهم أنهم قاموا بمثل هذا العمل أي خطأ الناس في مثل هذه المواضع. وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين هذه بعد قضية أخرى أن هناك وجوبا في الإسماع أو الاستماع الذي يعبر عنه بالإصغاء. لأننا عندنا عليكم السلام عندنا استماع وعندنا سماع. السماع مختلف عن الاستماع. الاستماع هو وصول الصوت مع إصغاء الإنسان إليه معبر عنه استماع. وأما السماع فهو وصول الصوت إلى أذن الإنسان هذا يعبر عنه سماع. سماع واستماع. وأشار هنا إلى وجوب الإصغاء بمعنى وجوب الاستماع. فهنا في هذه القضية يجب على هؤلاء يرحمكم الله يجب على هؤلاء الحاضرين كما يقول الشارح الإصغاء. ولكن عندنا قضية وهي أن الخطبة ليست في الأزمنة المتقدمة كانت كفاهي الحال في هذا الزمان. فلو كانت قضية الإصغاء أمرا مطلوبا ممن له القابلية على استماع الصوت ووصول الصوت إلى سمعه إلى أذنه فإنه في الأزمنة المتقدمة كان الصوت يصل إلى مقدار محدد من الناس باعتبار أن الخطيب في تلك الأزمنة ولعله في أزمنة ليست بعيدة كان يعتمد على صوته المباشر المجرد ليس إلا. وهذه الوسائل الحديثة التي تساعد الإنسان على إيصال صوته إلى مكان بعيد هذه يعني وسائل حديثة الآن صارت تستعمل يعني في هذه الأزمنة المتأخرة لعله في هذا القرن الأخير يعني في القرن الماضي لعله استعمل. في النتيجة هل هذا الأمر عندما يقال فيه بأنه شر هل الاستماع خاص بكل الحاضرين أم لا هو خاص بمن يمكن، لأنه إذا كان الإنسان يسمع صوت إنسانين فيقال له استمع لما يقول، أما الإنسان الذي هو حاضر إلا أنه لا يسمع الصوت. لذلك قال الشارح بأن مثل هؤلاء يعني الحاضرين يمكن تصنيفهم إلى صنفين، صنف من يكون الصوت واصلا إليه، وصنف آخر عليكم السلام ليسوا كذلك. الذين يطالبون بالإصغاء بالاستماع هم الذين يمكن وصول الصوت إليهم، كما قال من يمكن سماعه من المأمومين. وبالنتيجة الإصغاء إذن حالة مطلوبة بصورة عامة، حالة مطلوبة. هذه الإصغاء إما أن يكون بمعنى عدم التكلم، وإما بمعنى ماذا؟ أنه الإصغاء إلى ما يقوله المتكلم، لأنه أحيانا الإنسان قد يسكت إذا تكلم شخص، وأحيانا لا يسكت لأنه يسمع ما يصل إليه من صوت فيريد أن يفهم ماذا يقال. فلعله يمكن القول بأن القضية وهي قضية الإصغاء بمعنى السكوت، لعل الصوت مثلا يصل إليه، الإنسان أحيانا قد لا يركز مثلا على ما يعني على ما يقال، ولكن يريد أن يعرف أن هذا الصوت يصل إليه أو لا فيستمع يصغي إليه لعله يصل إليه. الشارع يقول الذين يجب عليهم فعل ذلك هم المأمومون الذين يصلهم ماذا؟ الذين يصلهم الصوت، يصغون إليه حتى يفهموا ماذا؟ حتى يفهموا ما يقال إليهم. نعم توقع كلام في أن الإصغاء بنفسه هل يستدعي وجود كلام أو لا؟ وقع كلام في معنى حقيقة الإصغاء، هل الإصغاء معناه أن يكون صوت الإنسان ويريد أن يسمع ذلك الصوت ومن خلال سماعه للصوت يريد أن يفهم ما لا يقال، ما هو مضمون الكلام الوارد فيه؟ وقع كلام بين الفقهاء وبين من يعني ذكروا معنى الإصغاء في اللغة، فقال بعضهم بأن هذا المقدار ليس شرطا معتبرا، وإنما الإصغاء هو ماذا؟ هو ترك الكلام سواء كان المتكلم المصغى إليه متلبس بالكلام فعلا أو لا، هكذا لعله كما أشار بعضهم. نعم هسه البعض كأنه يريد أن يجمع بين القضية أن القضية ليست بهذا الوجه، وإنما الهدف من ذلك أن مثل هذه القضية هي حالة غالبية، فالإنسان إذا كان يصغي ففي الحالة الغالبية يعني في الحالة التي يصل إليه يعني الصوت غالبا، وإلا قد لا يكون الهدف من ذلك ماذا؟ مجرد السكوت، وإنما السكوت في نفسه ليس ماذا؟ ليس مطلوبا. نعم بعضهم أشار إلى أن قضية السكوت أثناء الخطبة ليس خاليا ومجردا من الفائدة، لأن الإنسان أثناء حضور صلاة الجمعة ليس بالضرورة أن يكون هدفه سماع الصوت، مع أن الصوت ليس واصلا إليه، لأن وجود الإنسان في الخطبة ربما يترتب عليه ما فائدة أخرى. هذه الفائدة الأخرى أنه يريد حضور الجمعة، ومن خلال حضوره للجمعة هو يهدف إلى سماع ما يقال فيها من خطيب الجمعة، وفي الوقت الذي لا يصل إليه الصوت فإنه أيضا ماذا؟ فإنه عند ذلك يمكن أن يكون له ماذا؟ أن يكون له هدف آخر، لأنه أحيانا ماذا؟ أحيانا الإنسان يظهر عبوديته في الحضور، من خلال التحميد، من خلال الثناء، وهكذا كما أشار بعض الفقهاء. وهذا الرأي الذي أشير إليه في كلام الشارح هو رأي أكثر الفقهاء، ولذلك أشار بعضهم كما أشار إلى ذلك المصنف أن الخطبة من دون هذا الشرط، يعني من دون شرط الإصغاء، ستكون ماذا؟ ستكون أمرا ماذا؟ لا نفع فيه. سيكون أمرا ماذا؟ ستكون أمرا لا فائدة فيه. وإلا ما فائدة أن يخطب الإنسان في المأمومين والمأمومون لا يجب عليهم أن يصغوه؟ ستكون أمرا ماذا؟ سيكون أمرا ماذا؟ عبثيا. ولما ورد في خبر عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيه: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يوجد ماذا؟ يوجد نحو من الاعتبار لعملية الحضور، وأن لعملية الحضور شرائط، ومن شرائط ذلك أن يتوجه الناس إلى الإمام بوجوههم وبأسماعه يواجهونه. هذا هو العكس كما يقال، هذا هو أدب الإنسان عندما يتكلم معه أحد. أدب الإنسان أن يصغي، أن يعني يتوجه إليه بوجهه وأن يستمع إليه ماذا؟ بمسامعه، لأنه بالنتيجة ما يريد ماذا؟ أن يفهم ماذا يقول. ودلت بعض الأخبار كما في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته. وهكذا في خبر آخر في المناهي حيث ورد نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، ومن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وهكذا غيرها. لذلك قالوا إن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى هذا التوجه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أولا في نفسه مطلوب بحسب النصوص، وثانيا باعتبار أن فائدة الخطبة لا تتحقق ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن هذا الأمر معتبرا فيها، لأن حضور الخطبة من دون الاستماع لما يقوله المتكلم يعني الإمام ستخلو عن الفائدة كما هو معلوم. نعم، ذهب بعضهم وهم جملة أيضا من الفقهاء إلى كون ذلك مستحبا، وقالوا بأن صدق الخطبة الواجبة على الإمام لا يتوقف ماذا؟ على سماعها، وإنما على تلفظه. فيقال فلان الخطاب يعني نطق بالخطبة، يجب عليه أن يخطب يعني يجب عليه أن يتكلم. هذا أولا. وثانيا لعله يقال أن فائدة حضور الإنسان في صلاة الجمعة لا تنحصر في هذا الأمر، وهو استماعه للخطبة وفهمه لما يقال، وإنما يمكن أن يكون الهدف من ذلك التحميد والثناء وغير ذلك من الأمور. يضاف إليه أيضا أن بعض الأخبار الواردة والذي ومنه خبر المنقول عن علي عليه الصلاة والسلام مناقش في سنده، والخبر الذي يناقش في سنده لا يمكن أن يكون مستندا ودليلا لأمر واجب، لأنه هنا حديثنا عن أمر ماذا؟ عن أمر يعني واجب. كما أن الأخبار التي وردت ودلت على يعني أخبار الصنف هي محمولة ماذا؟ محمولة على الكراهة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد ورد أيضا عن علي نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام قوله أن يعني قد ورد عنه عفوا أنه كان يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. فإذا لابد أن تكون هذه ماذا؟ أيضا نهيا، يعني فيها نهيا، لا كلام في أن لها نهيا يعني هذه الأخبار، إلا أن النهي له مراتب، مرتبة منه تؤدي إلى الإلزام ومرتبة تؤدي ماذا إلى أقل من ذلك. ثم قال وترك الكلام مطلقا، يعني ترك الكلام أثناء الخطبتين مطلقا، وهذا إشارة إلى ما ورد ماذا؟ ما ورد في أنه يجب على الإمام أن يترك الكلام حال الخطبتين في شيء آخر غيرهما، وكذلك يجب على المأمومين طبعا بغض النظر باعتبار هذا التوجه، بغض النظر عن استماعهم الخطبة وعدم استماعهم، لأن الهدف تلقي حتى في الذين قالوا باستحباب الاستماع قالوا أن الهدف من الخطبة أو الهدف من حضور الخطبة ليس بالضرورة أن يكون الاستماع لما يرد فيها والاستفادة مما يرد، لا، قد يكون الهدف من ذلك من أظهار عبودية الإنسان لله، حمده، الثناء عليه، وغير ذلك الاستغفار، لأن الحضور حضور ماذا؟ حضور عباديون، وهذا يشاب لا حد بعيد. الإنسان عندما يكون مأمومان فبعض المأمومين عند الصلاة ربما يسمعون صوت الإمام فيصغون لما يقول، والبعض الآخر لا يصغي إلا أنه يمكن أن ينشغل بشيء آخر، مأموميته لا تتوقف على استماعه ما لم يكن الصوت واصلا إليه. هكذا. ثم أن الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك أيضا شرطوا أن يكون ذلك ممن له قابلية الاستماع للصوت، وليس كما يقال وليس مطلقا، إلا أنه مثل هذه القضية اتفقوا على قضية واختلفوا على قضية. القضية التي اتفقوا عليها أن الكلام أثناء الخطبة ليس من مطلات الجمعة، فإذا تكلم إنسان في أثناء الخطبة فيمكن أن تكون جمعته صحيحة، طبعا ما لم يقع منه شيء آخر، ولكن وقع بينهم أن مثل هذا العمل يشبه البيعة أثناء الجمعة، بمعنى أنه ليس له أثر وضعي ولكن له أثر تكليفي. هذا ما وقع بينهم، فقد وقع الكلام في أن مثل هذا العمل وإن كان لا يؤدي إلى إبطال جمعة الإنسان، إلا أنه هل يمكن أن يقال بأن من فعل ذلك آثم؟ وقع الكلام بينهم في أنه هل يؤدي ذلك إلى الإثم أو لا يؤدي إلى ذلك. المشهور بينهم أن ذلك محرم، ولكنه محرم ماذا؟ محرم على من يسمع الصوت، وباعتبار ماذا؟ باعتبار أن وجوب الإصغاء من جهة يستوجب ماذا؟ يستوجب السكوت من جهة أخرى، وأن الإنسان الذي يكون الإصغاء واجبا بالنسبة إليه فلازم الإصغاء ماذا؟ عدم الكلام. الإنسان حتى يسمع ما يقوله الآخر لا بد أن يسكت. فقالوا بأنه من ملازمات وجوب الإصغاء على المأموم في خطبة صلاة الجمعة أن لا يتلبخ بالكلام، وباعتبار أن الخطبة بدل عن الركعتين، فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة قد وجب عليه الصمت، كما ورد ذلك أيضا في رواية عن الإمام الرضا قال إذا قام الخطيب عليه السلام إذا قام الخطيب يخطب فقد وجب على الناس الصمت. وهذا إذا لم يكن بالإمكان تطبيقه على الجميع فلا أقل على تطبيقه على من يصل إليه الصوت. فإذا قلنا بأن الذي يصل إليه الصوت يجب عليه الإصغاء فلازم الإصغاء ماذا؟ عدم الكلام. هكذا. وقد دل على ذلك باعتبار أن الإنسان الذي يفهم ما يقال له فلا بد أن يسكت حتى يفهم ماذا يقال له. هكذا، يعني في العادة الإنسان إذا أراد أن يفهم لا بد أن يسكت. هكذا. ولكن أيضا فيما ورد في ذلك أن البعض منهم ذهب إلى ماذا؟ إلى أن هذا من الممكن حمله على
من الممكن حمله على الكرة. ولكن بعض الفقهاء من القدماء الفقهاء تشدد في هذه القضية، وقد ورد ذلك عن السيد المرتضى رحمه الله حيث ذهب إلى تحريم كل ما لا يجوز مثله في الصلاة، كل ما لا يجوز مثله في الصلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار البدلية، باعتبار البدلية. فإذا كان الإنسان في الخطبة في أثناء الخطبتين فكأنه في صلاة، فكل ما لا يجوز فعل مثله في الصلاة لا يجوز فعله أثناء يعني أثناء الخطبة. هكذا ذهبوا إلى ذلك. خلاصة الكلام في هذه القضية، يعني خلاصة الكلام في الخطبة، أن الخطبة أن الخطبتين ورد فيهما عدد من الأشياء ربما وصلت إلى 15 شيئا. أولها النية، وجوب النية بأن يقصد منهما خطبتي صلاة الجمعة قربة لله تعالى. الأمر الثاني العربية، بأن تكون الخطبتان باللغة العربية، فإلا أن يكون لا يقدر على ذلك ويكون الحاضرون لا يفهمون اللغة العربية. الثالث تأدية الخطبتين بالترتيب المذكور فيهما بالنصوص، وهو الحمد ثم الثناء ثم الصلاة ثم الوعظ ثم قراءة سورة خفيفة أو آية تامة. الرابع الموالاة بين الخطبتين إلا بمقدار قليل من الجلوس، هذا الذي ورد وهو الجلسة القليلة بين أجزائها التي أشرنا إليها. الخامس قيام الخطيب مع القدرة، وإلا يجوز له ماذا؟ يجوز له الجلوس مع عدمها. السادس جلوس الخطيب بين الخطبتين قليلا. السابع إسماع الخطيب الخطبتين المأمومين ولو بعدد معتبر في الجمعة، وهو العدد الذي يجب معه صلاة الجمعة، وهو السبعة أو الخمسة أو السبعة. الثامن طهارة الإمام من الحدث والخبث في أصح القولين. التاسع الستر بأن يستر الخطيب بدنه. العاشر تلقوا الكلام من الخطيب بغير الخطبتين بأن لا يتكلم غير كلمات الخطبتين. الحادي عشر وهو الواجب على المأمومين أيضا الإضغاء إلى الخطبتين بأن لا يشتغلوا بكلام أو فعلين يوجب عدم التفاتهم إلى خطبتي الخطيب. فهذه كما قلنا لعله 11 أمرا واجبا ماذا؟ واجبا في الخطبتين، لعله أشرنا لأكثر من ذلك 11 أمرا. هذه الأمور التي أشرنا إليها في الدروس الماضية.
لكن لو تكلمنا في أثناء الخطبة الخطيب مثلا قطع سيارة الكهرباء أو ما شكل ذلك أو توجيه الجهاز التبريد في أثناء الخطبة، وهذا حصل لك أمر عارض موهي وتكلم قال قطع الكهرباء مثلا حقق في الشعر وهذا شد فيه،
لم يرد أن هذا راح يبطل أصل العمل. الوارد أنه مثل هذه الأشياء هي لا تصل إلى حد لا تصل إلى حد الأبطال، كلها قضايا مرتبطة بالجانب التكليفي فقط. كل القضايا التي أشير إليها لأنه مرتبطة بالجانب التكليفي. لا تصل. لم أسمع بأنه وصل في يعني في كلماته إلى جانب تكليفي يعني جانب واضح. كلها مشيرة إلى الجانب التكليفي. حتى الجانب التكليفي البعض يعتم يثبت بعض لا يثبت. القضايا اللي وقع فيها كلام حتى الجانب التكليفي وقع فيها كلام. يعني القضايا اللي فيها كلام حتى الجانب التكليفي وقع أن هذا اللي هو مطلوب منه ووقع الكلام فيه كونه مطلوبا أو لا، حتى الجانب التكليفي وقع في كلام أنه تؤدي إلى الإثم أو لا تؤدي إلى الإثم. لا في صلاة العيد ظاهرا لا أقتل هذا. لا قضايا المشتركة أمر عادي، ولكن هذه بعض الخصوصيات أساسا خصوصيات لصلاة الجمعة باعتبار صلاة الجمعة غير صلاة العيد أصلا. قال ويستحب بلاغة الخطيب. البلاغة كما هو معلوم يعني مقرون في علم البيان وعلم البلاغة أن بلاغة الإنسان أو كون الإنسان بليغان يعني شخصا جامعا بين فصاحة المفردات وقدرته على تأدية المعاني بطريقة تصل إلى أكبر عدد من الناس. والفصاحة كما هو معلوم هي خلو الكلام الإنسان من التناقض وما شكل ذلك، لأنه الفصاحة تارة تؤخذ وصفا للكلمة فيشترط فيها خلوها من التناقض، وأخرى تؤخذ وصفا للكلام ويشترط فيه خلوه من ضعف التأليف، وهكذا قد يؤخذ الفصاحة صفة في المتكلم، فإذا أخذت صفة في المتكلم فسرت ماذا؟ فسرت بالملكة، أي يعني الكيفية النفسانية التي يستطيع بسببها الإنسان الواجد لهذه الملكة أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي كلامه بطريقة ماذا؟ بطريقة تخلو من ضعف التأليف، ويكون حديثه واضحا بالنسبة إلى الآخرين. قال ويستحب بلاغة الخطيب، ما يعني ماذا يقصد من بلاغة الخطيب؟ قال بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح أي خال عن ضعف التأليف وتناقض الكلمات والتعقيد، هذا بيان لكل ما يرتبط بالفصاحة، وعن كونها غريبة وحشية، وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال، هذا كله بيان ماذا؟ للفصاحة والبلاغة. طبعا لا تكون قبيل ولعلها تذكر هناك في علم البلاغة. لماذا يعني كما يقال لماذا يذكران معان؟ يعني لماذا لا يذكر ماذا؟ لماذا لا يذكر لماذا تذكر الفصاحة وتؤدي معنى البلاغة، أو تذكر البلاغة فتلعله أضرب تذكر البلاغة تؤدي معنى. قال نعم الأمر الثاني نعم، إذا أردنا أن نؤدي معنى الاثنين فعلينا أن نذهب إلى البلاغة لا إلى الفصاحة. لماذا من الأمور التي لا تؤديها الفصاحة وتؤديها البلاغة؟ لأنهم قالوا أن البلاغة والفصاحة بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. في جانب البلاغة فإن كل إنسان بليغ لا بد أن يكون فصيحا ولاعب، بمعنى أن الفصيحة قد يكون بليغا وقد لا يكون كذلك. السبب في ذلك كما هو معلوم أن الفصاحة ليس مما أخذ فيها صار البلاغة، وعلى عكس البلاغة فقد أخذ في تحققها ماذا؟ أن يكون الكلام فصيحا. بالألفاظ فقط، في وضوح الألفاظ فقط. أما البلاغة فلا بد أن تكون الأوضاح الأصعب الكلمات فصيحة ومؤدات إلى الآخر تصل إليه، هذا يعبر الذي هو تأدية المعاني إلى الآخرين وحسب مقتضى الحال وحسب الزمان والمكان والمتكلم وغير ذلك، هذا الذي أشار إليه يعني أشار إليه الإشارة في بيانه حتى يبين أن ترى القضية ليست مرتبطة بهما من الجهتين وإنما مرتبطة بجهة واحدة وهي البلاغة، لاعتبار أن الفصاحة شرط في البلاغة دون العكس. فإذا قلنا ما هي البلاغة قلنا بأنها قدرة من الإنسان مثلا على كما يقول ملكة يقتدر الإنسان بها على التعبير عن كلام فصيح، ليس عن كلام فقط، لا بد أن يكون الكلام فصيحا، قدرة الإنسان على تأديب مع فصاحته ليس عن كلام مع فصاحته، هكذا أشار إلى ذلك. لذلك أشار إلى هذه القضية ليؤدي يعني هذا الغرض باعتبار أنه من خلال تعريفهما يعرف ماذا بأي جهة، يعني بأي جهة قيل باستحباب البلاغة الخطيب ولم يقل مثلا يستحب فصاحته، هذا المقدار الذي أشير إليه. نعم مستحب، نعم لعله يقال هكذا أن مثل هذه القضية ربما يقال بأنها ليست مما ورد فيها حديث نصي وثابت، وإنما ذلك أمر معتبر يعني جعل الاعتبار شرطا فيه، ولأن مثل هذه القضية يعني مثل هذه القضية تؤدي إلى حصول الغرض، يعني جعل هذا الأمر شرطا يؤدي إلى حصول الغرض، ولأن الذي ورد في الكلمات أن من يتحدث إلى الناس ولم يخطب الناس يكون ماذا؟ يكون فاعلا فيهم وموصلا لما يريد إيصاله لهم. فمثل هذه الحالة لا بد أن يكون الوصول لا يسمع لوصول الوصول الصوت، وإنما وصولنا لوصول المعاني. فلما كانت البلاغة هي الوسيلة التي يستعين بها الإنسان في إيصال ما عنده من كلام للآخرين صار ذلك شرطا من هذه الجهة، يعني أيضا ماذا مستحب. قال ونزاهته، هذا أيضا من الشرائط أن يكون بليغا ونزيها. طبعا النزاهة المقصود منها طبعا النزاهة أعم من أن تكون خاصة بجانب أو آخر، لأن النزاهة أيضا أمر قد تفسر به حتى الطهارة اللي هي الطهارة الخارجية، ولكن هنا المقصود من النزاهة بحسب كما يقال سياق الكلام، ولأنه قد تقدم ما يرتبط بالجانب الأول، المقصود من النزاهة يعني بأن يكون الإنسان نزيها لا بمعنى متطهرا وإنما متطهرا من الرذائل الخلقية الذي هو ماذا؟ الذي هو جانب مهم ومؤثر في الناس، لأن الناس إذا اجتمعوا إلى خطيب وهذا الخطيب كما يقال له أثر نفسي على الحاضرين فإن لكلامه تأثير على القلوب، لذلك قال ونزاهته عن الغذائل الخلقية، يعني بعد كثير غذائل خلقية بخل تكبر غير ذلك من الأمور، والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأمره. حتى هنا هذه قضية مهمة لعله باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يرادر الخطيب في الجمعة أن يؤثر في الناس، أن يحدث تأثيرا في قلوبهم، لأن البعض من الناس ربما لا ينظر لا ينظر إلى هذا الجانب النفسي، لعل البعض من الناس ينظر إلى الخطبة على أساس أنها مرتبطة بالجانب الإداري فقط، وهذا أمر طبعا غير صحيح إطلاقا، باعتبار أن الخطيب الذي يخطب في صلاة الجمعة هو كالإنسان الواعظ، لأنه هو من ضمن خطبته الواعظ، فالإنسان لا بد أن يكون ماذا؟ متعظا بما يقول، لأنه إذا أمرهم بتقوى الله وهو ليس متقيا، أو وعظهم بأمر وهو لا يلتزم به، أو نهاهم عن أمر وهو لا ينزجر عنه، فهذا سيكون وجوده لعله مضرا، لو لم يصلوا جمعة لكان أفضل لهم. لماذا؟ لأنه لعله يعطي صورة ربما سيئة عن الخطيب، وهكذا كما يقال باعتبار ما باعتبار أن هذا كما يقال مقام من مقام الأنبياء والمعصومين ومن يدور ما في فلكه، وليس يعني كما لعله يعني صار في بعض الأزمنة ليس أمرا يعني متاحا لكل أحد، حتى أن البعض منهم لعله في بعض الأحيان لعله لا يستفد حتى إلى كلماته، لا يستفد إلى ما يقول، وهكذا فيخرج على النص كثيرا، وخروجه على النص ليس ما كما يقال أمرا عابرا، وإنما هو سوء خلق أو سوء يعني معرفة أو فيها هكذا شخصيته، فهو بالنتيجة إذا خطأ وقد تكون الخطوة طويلة لا بد أن يخرج شيئا من هنا شيئا من هناك، فهذه الطريقة موجودة في بعض الخطباء. فيقال أنه إذا أريد للخطيب أن يكون له أثر في الجماهير، في الناس الذين يأتمون به، فلا بد ماذا؟ لا بد أن يكون ملتزما ومجردا عن مثل هذه القضايا التي تنفر الناس. هكذا قال: والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب، لأن موعظته ربما لا تقع في مكان أصلا بل تروح في كما يقال في الهواء، هواء في شباب. قال: فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الأذان.
الأذان
يعني الأسماء. هكذا أشارت بعد ذلك إن شاء الله يأتي بقية الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.